دعونا نغوص اليوم في رحلة معرفية جديدة، حيث نستكشف معاً زوايا المعلومات لنستخرج منها تلك الرؤى التي تعيد تشكيل فهمنا للعالم.
ومرحباً بالجميع في هذا الاستكشاف المتعمق.
نحن اليوم في الثلاثاء 24 من فبراير لعام 2026، والمحطة الوحيدة في هذا الغوص المعرفي المتعمق هي مصدر واحد، ولكنه دسم ومكثف لدرجة مذهلة، وهو تقرير تكينكارج للذكاء التقني والمالي لعام 2026.
صحيح، وهذا التقرير بالذات لا يقدم مجرد أرقام، بل يعكس نبض التحولات الحالية.
مهمتنا اليوم هي فك شفرة هذه الفوضى العارمة التي تسيطر على المشهد الحالي. أسواق مالية تعيش انهيارات عنيفة، حروب طاحنة واستراتيجية في قلب صناعة الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا تقفز قفزات جنونية إلى أبعاد جديدة كلياً.
يعني من المعالجات الدقيقة داخل الحواسيب المحمولة التي نستخدمها يومياً وصولاً إلى طموحات استكشاف الفضاء الخارجي.
بالضبط، وما قد يبدو للمرء عند تصفح هذا التقرير للوهلة الأولى كمجرد أحداث منفصلة هو في جوهره نسيج مترابط.
هذه هي النقطة المحورية هنا، الخيوط كلها مترابطة ترسم خريطة نجاة وتطور واضحة المعالم لعام 2026. نحن لا نستعرض مجرد أخبار، بل نحاول فهم نظام إيكولوجي كامل يمر بلحظة تحول جذرية. كل قطعة دومينو تسقط في قطاع معين تؤثر على بقية القطاعات بشكل مباشر.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل ونبدأ بما يمس الهوية الرقمية بشكل مباشر. التقرير يطرح قسماً يحمل اسماً مثيراً للقلق، وهو بيان البقاء الرقمي. وهناك تفصيلة صادمة استوقفتني طويلاً.
أعتقد أنني أعرف عما تتحدث. حسابات الألعاب؟
نعم، حسابات الألعاب الإلكترونية، تلك التي يقضي فيها اللاعبون آلاف الساعات لجمع النقاط. التقرير يصنفها الآن كأصول سائلة تباع وتشترى بآلاف الدولارات في الأسواق السوداء.
هي مفارقة مضحكة ومخيفة في آن واحد، ولكن هذا التحول في تسعير الحسابات الترفيهية يخبرنا بالكثير عن طبيعة التهديدات الحالية.
كيف ذلك؟ أقصد لماذا حسابات الألعاب تحديداً؟
لأن القراصنة اليوم لم يعودوا يضيعون وقتهم في محاولة تخمين كلمات المرور المعقدة. التقرير يسلط الضوء على جيل جديد من البرمجيات الخبيثة مثل ريدلاين ولوما. هذه البرمجيات تعمل بصمت مرعب، تتسلل مباشرة إلى ذاكرة المتصفح وتقوم بسرقة ما يعرف برموز الجلسة.
لتبسيط فكرة رموز الجلسة للمستمع، يمكن تخيلها كختم الحبر غير المرئي الذي يطبع على يد الشخص عند دخوله إلى حفلة موسيقية.
تشبيه ممتاز، نعم.
بمجرد الحصول على هذا الختم لن يطلب منك حارس الأمن إبراز الهوية مرة أخرى. المخترق هنا لا يحتاج لمعرفة كلمة المرور، إنه ينسخ هذا الختم الرقمي ليقنع النظام بأن عملية تسجيل الدخول قد تمت مسبقاً.
المذهل هنا هو أن هذا التكتيك يجعل أنظمة المصادقة الثنائية التقليدية شبه عديمة الفائدة. النظام يعتقد ببساطة أن عملية التحقق قد تمت.
وهذا مخيف جداً، لأننا نعتمد على المصادقة الثنائية كدرع أخير.
تماماً، ولكن التقرير يضع إصبعه على الجرح الحقيقي. العدو الأكبر في هذه المعادلة ليس الضعف البرمجي، بل السلوك البشري، الجشع أو الثقة العمياء.
يعني تحميل البرامج المقرصنة أو إضافات المتصفح المشبوهة،
أو برامج الغش المجانية في الألعاب. هذا يمثل دعوة مفتوحة لإدخال ما يعرف بأحصنة تروادا إلى عمق النظام، وكما يقال دائما لا يوجد جبن مجاني إلا في مصيدة الفأران.
وما يجعل هذه المصيدة قاتلة هو أن هذه البرمجيات تمنح المخترق وصولا على مستوى النواة. هذا ليس مجرد فيروس يزعج المستخدم بإعلانات. الوصول على مستوى النواة يعني أن المخترق أصبح الحاكم الفعلي لجهاز الكمبيوتر.
يتجاوز نظام التشغيل نفسه، صحيح.
يمكنه تشغيل الكاميرا بصمت، تسجيل نقرات لوحة المفاتيح، وحتى سرقة قوة معالج الرسومات لاستخدامه في تعدين العملات المشفرة، بينما يعاني المستخدم من بطء جهازه دون أن يفهم السبب.
بل إن الوضع يزداد تعقيداً مع آليات الحماية التي يعتقد الكثيرون أنها كافية. التقرير يشير بوضوح إلى انهيار موثوقية الرسائل القصيرة
بسبب هجمات استبدال الشريحة؟
بالضبط، المخترق يعتمد على الهندسة الاجتماعية لخداع موظف في شركة الاتصالات لنقل رقم الهاتف إلى شريحة جديدة. النتيجة أن جميع رسائل التحقق تصل للمهاجم.
إذن ما هو الحل الذي يطرحه التقرير وسط هذا المشهد المظلم؟
الحل الجذري يتمثل في التحول نحو مفاتيح الأمان الصلبة، الأجهزة الصغيرة التي تشبه الذاكرة المحمولة، أو استخدام تطبيقات المصادقة المتخصصة.
الأمن السيبرنيتي تحول إلى ثقافة استخدام يومية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذه المعركة لا تقتصر على أجهزة المستخدمين الأفراد، إنها تنتقل إلى قمة الهرم التكنولوجي. التقرير يخصص مساحة كبيرة لتحليل الزلزال الذي أحدثته شركة أنثروبيك عندما أطلقت أداة كلود كود.
نعم، إطلاق كلود كود لم يكن مجرد إعلان عن منتج جديد، بل تسبب في موجة بيع ذعر أدت إلى انهيار أسهم كبرى شركات الأمن السيبرنيتي، وعلى رأسها شركة كراود سترايك.
الأسواق رأت في الذكاء الاصطناعي بديلاً مفاجئاً لجيوش المبرمجين، أليس كذلك؟
ردة فعل الأسواق تعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً. أنثروبيك قدمت نموذجاً ذكياً قادراً على كتابة الأكواد واكتشاف الثغرات بشكل شبه مستقل. المستثمرون يتساءلون الآن عن جدوى دفع ملايين الدولارات لاشتراكات سنوية إذا كان الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بالمهمة. في مواجهة هذا التهديد الوجودي، اضطر الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك للخروج والدفاع عن شركته،
وحجته كانت قوية بصراحة، جادلة بأن الذكاء الاصطناعي المستقل مهما بلغ تطوره يقف عاجزاً أمام الهجمات المعقدة على مستوى النواة والتي يقودها قراصنة بشر،
لأن المهاجم البشري يغير تكتيكاته في أجزاء من الثانية.
100% يبتكر طرقاً لم تتدرب عليها الخوارزميات بعد، مما يجعل دروع الدفاع في الوقت الفعلي ضرورة لا غنى عنها.
هي محاولة لرسم خط فاصل بين قدرة الآلة على التحليل وقدرة البشر على التكيف السريع.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن الصناعة تتحول من الاكتشاف إلى المعالجة الآلية، وول ستريت تدعم الأتمتة لأنها تقلص التكاليف. لذلك نرى شركات الأمن التقليدية تسارع لحقل نماذج لغوية ضخمة في منتجاتها لإثبات أن التحالف بين الخبير البشري والآلة أفضل.
عصر الاشتراكات المليونية لمجرد العثور على الأخطاء قد انتهى إذن. القيمة تكمن في القدرة على إصلاح الخطأ فورياً.
صحيح تماماً.
هذا الحجم الهائل من معالجة البيانات وتشغيل النماذج اللغوية الضخمة يقودنا مباشرة إلى العصب الحقيقي لكل هذا، العتاد الفعلي. ما هو السيليكون القادر على تحمل هذا العبء؟
التقرير يحمل أخباراً مفصلية هنا عن شركات إنتل.
إنتل التي عانت من ضغوط المنافسة مؤخراً تعود إلى الساحة بقوة من خلال معمارية بانثر ليك. الأرقام في التقرير تتحدث عن تحسن بنسبة 40% في كفاءة استهلاك الطاقة.
هذا رقم يغير قواعد اللعبة، يعني أن الحواسيب المحمولة العاملة بنظام ويندوز قادرة أخيراً على منافسة أجهزة أبل بمعالجات M5 في عمر البطارية والحرارة.
وكيف حققت إنتل هذه القفزة الهندسية؟
من خلال تقنية التغليف ثلاثي الأبعاد التي تسمى فيفورس. لتبسيط الأمر، تصميم المعالجات في السابق كان يشبه بناء مدينة ممتدة أفقياً. نقل البيانات يحتاج لقطع مسافات، مما يستهلك طاقة ويولد حرارة. إنتل حولت هذا التصميم إلى ناطحة سحاباً عمودية متراصة.
أجزاء المعالج أصبحت متراكمة فوق بعضها البعض.
بالضبط. هذا القرب يجعل التواصل أسرع، يقلل استهلاك الطاقة ويهبط بالحرارة لمستويات غير مسبوقة. هذه الفرصة الاستراتيجية الأخيرة لإنتل لإثبات أن معمارية X68 لا تزال تهيمن في معادلة الطاقة مقابل الوقت.
هذا التطور المذهل يمتد كالنار في الهشيم إلى عالم الترفيه. التقرير ينتقل لتسريبات مثيرة من سلسلة توريد شركة AMD تتعلق بجهاز بلاي ستيشن 6 من سوني.
المواصفة المذكورة هنا تقترب من الخيال التقني.
30 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية الموحدة، معمارية رسومات RDNA5، دمج تقنية الترقية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للحصول على دقة 4K أصلية مع تتبع الأشعة.
التركيز لا ينبغي أن ينصب فقط على جودة الرسوميات، بل على رقم 30 جيجا بايت. في عالم أجهزة الألعاب، هذا الرقم يمثل ثورة.
لماذا تحتاج وحدة تحكم إلى هذا الحجم الهائل من الذاكرة؟
التقرير يلمح إلى أن الهدف هو السماح بدمج نماذج لغوية ضخمة محلياً داخل الألعاب. هذا يعني أن الشخصيات غير القابلة للعب لن تكون مبرمجة بنصوص ثابتة بعد الآن.
يمكن للمرء أن يتحدث مع شخصية افتراضية في لعبة، وتتفاعل هذه الشخصية بناء على تاريخ التفاعلات وحالة العالم الافتراضي في الوقت الفعلي. ذكاء محلي بالكامل.
نعم، وسوني تطور أيضاً جهاز ألعاب محمول جديد مزود بذاكرة تبلغ 24 جيجا بايت. التقرير يطلق على هذا التحول نموذج الأنظمة البيئية بلا حدود.
محو الخط الفاصل بين اللعب المنزلي واللعب أثناء التنقل، استراتيجية لمحاصرة نينتندو وجهاز سويتش 2.
هذا التداخل العنيف بين صراع عمالقة التقنية والطلب الهائل على مراكز البيانات يأخذنا للنقطة المحورية التالية. الابتكار يحتاج لتمويل ضخم.
وهذا يقودنا إلى الجزء القاتم في التقرير. ماذا يعني كل هذا الابتكار بالنسبة للأسواق المالية اليوم؟ التقرير يرصد مشرداً قاسياً في سوق العملات المشفرة. البيتكوين انخفض بأكثر من 5%، كاسراً حاجز الدعم عند 63 ألف دولار.
مسحاً 47% من القيمة السوقية في 30 يوماً فقط.
زلزال مالي. التفسير الكلاسيكي يركز على العوامل الاقتصادية العامة، مثل الذعر من الرسوم الجمركية ولجوء المستثمرين للدولار والذهب.
هذا التفسير مألوف، ولكن تقرير تيكن كراج يكشف عن رابط هيكلي خفي يربط بين التشفير والذكاء الاصطناعي.
الرابط الخفي، هذه من أكثر النقاط إثارة للدهشة. المعدنون الكبار للبيتكوين يبيعون احتياطياتهم بشكل مكثف لتمويل انتقالهم إلى بناء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي يبتلع سيولة سوق العملات المشفرة حرفياً ليمول توسعه. العائد على الاستثمار من تأجير قوة المعالجة لشركات الذكاء الاصطناعي أكثر ربحية واستقراراً.
من التكنولوجيا الجديدة تفترس الأقدم منها، ومع ذلك التقرير يقدم بصيصاً من الأمل. يشير إلى أن البيتكوين يتداول حالياً بمقدار 2.9 انحراف معياري أقل من متوسطه المتحرك لمئة يوم.
ولمن لا يفضل المصطلحات الإحصائية، يمكن تخيل هذا المستوى كشريط مطاطي تم شده إلى أقصى حد ممكن قبل أن ينقطع. إحصائياً هذا شذوذ عن القاعدة ويشير إلى تشكل قاع محلي.
أي النقطة التي يتوقف عندها النزيف؟ ولذلك التقرير يصف عام 2026 بأنه عام التطهير العظيم، فصل المشاريع ذات القيمة الحقيقية عن الضجيج الوهمي.
وهذا التطهير ضروري. وبينما نرى هذه التقلبات الأرضية، التقرير ينتقل بنا بسلاسة إلى الفضاء الخارجي. قطاع الفضاء وما تقوم به شركة سبيس إكس، أو ما يسمى بطريق الحرير السماوي.
الانتقال من الأسواق المنهارة إلى الفضاء يعطينا منظوراً مدهشاً. سبيس إكس تستعد لاختبار الطيران لمركبة ستارشيب، والذي سيتضمن الاختبار النهائي لنظام الهبوط على القمر لمهمة أرتيمس التابعة لناسا.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول مستقبل التجارة البشرية. ستارشيب أصبحت حافلة الفضاء التي تخفض تكلفة نقل الكيلوغرام إلى جزء بسيط جداً مما كانت عليه.
نجاحها يعني احتكار مهام ناسا وولادة الاقتصاد خارج الأرض، مثل تعدين الكويكبات والتصنيع المداري.
المركبة هي طريق الحرير للقرن 21، وإيلون ماسك يبني فعلياً بوابات تحصيل الرسوم للمجرة بأكملها. من يمتلك وسيلة النقل الأرخص سيتحكم في تجارة الفضاء.
وصلنا إلى نهاية هذا الغوص المعرفي المتشعب. تلخيص الرسالة النهائية لتقرير تيكن كراج واضح تماماً. بينما تغرق الأسواق في الذعر، الفائزون الحقيقيون هم من يستثمرون في البنية التحتية، الأمن والتكنولوجيا الأصلية، وليس مجرد الضجيج. يجب حماية الحصن الرقمي والبقاء المتقدمين بخطوة على الظلال.
وبينما نراقب هذا المشهد المعقد، هناك فكرة عميقة تفرض نفسها وتستحق التأمل. إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي تكتب الأكواد لتدمير أو حماية أنظمتنا، والشخصيات في الألعاب تفكر وتتفاعل باستقلالية بفضل الذواكر الهائلة،
والخوارزميات تقرر متى تنهار أسواق المال لتمويل مراكز البيانات،
والصواريخ المستقلة تبني طرق التجارة في الفضاء، في هذا النظام البيئي المترابط والمؤتمت بالكامل، أين يقع موقع الوكالة البشرية؟ هل أصبح العقل البشري هو عنق الزجاجة في حضارة بنيناها بأيدينا؟
هو تساؤل يقلب المسلمات ويترك ليتأمله المستمع بعد انتهاء هذا الغوص المعرفي. نشجع الجميع على الاستمرار في طرح الأسئلة ومراقبة هذه التطورات المذهلة. إلى اللقاء في رحلة معرفية قادمة.